الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي، وبواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي ساعدت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم. وقد استطاع الإمام الهادي عليه السلام أن يقوم بكل هذه الأعمال تحت ظل بريق السيوف الحادة والدموية لأولئك الخلفاء الستة ورغما عن أنوفهم. ويوجد حديث معروف حول وفاة الإمام الهادي عليه السلام يعلم من عباراته تواجد جمع ملحوظ من الشيعة في سامراء، بحيث إن الجهاز الحاكم لم يكن يعرف عنهم شيئا، لأنه لو كان يعلم بهم لكان قضى عليهم عن بكرة أبيهم، لكن هذه الجماعة ولأنها استطاعت أن توجد شبكة قوية فإن الجهاز الحاكم لم يتمكن من الوصول إليها. إن يوما من جهاد هؤلاء العظماء أي الأئمة عليهم السلام يؤثر بمقدار سنوات، ويوم واحد من حياتهم المباركة يساوي سنوات من جماعة تعمل ليل نهار على مستوى التأثير في المجتمع. هؤلاء العظماء قد حفظوا الدين بهذه الطريقة، وإلا فإن دينا يقف على رأسه المعتز والمتوكل والمعتصم والمأمون، ويكون علماؤه رجال كيحيى بن أكثم الذي رغم أنه كان عالم البلاط فقد كان من الفساق والفجار المتجاهرين من الدرجة الأولى. إن دينا كهذا لا يمكن أن يبقى أساسا، ولكان ينبغي والحال هذا أن يجتث من جذوره وينتهي كل شيء. فجهاد الأئمة عليهم السلام وسعيهم لم يحفظ التشيع فحسب، بل القرآن والإسلام والمعارف الدينية، وهذه هي خاصية العباد الخالصين والمخلصين وأولياء الله. فلو لم يكن للإسلام أمثال هؤلاء من أولي العزم لما استطاع أن يعود غضا طريا ويوجد هذه الصحوة الإسلامية بعد 1230 سنة، بل كان ينبغي أن يزول شيئا فشيئا. لو لم يكن للإسلام هؤلاء الذين جذروا هذه المعارف العظيمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذهان على مر التاريخ الإنساني والإسلامي، لكان ينبغي أن يزول من الوجود وينتهي كل شيء ولا يبقى منه أي شيء. ولو بقي فلم يكن ليبقى من معارفه شيء كالمسيحية واليهودية اللتين لم يبقى من معارفهم الأساسية أي شيء تقريبا، فأن يبقى القرآن سالما والحديث النبوي وكل هذه الأحكام والمعارف الإسلامية وذلك بعد أكثر من 1000 سنة وتتمكن من أن تبرز في قمة المعارف الإسلامية، فهذا ليس بالأمر الطبيعي، بل كان هناك عمل غير طبيعي يؤدى من خلال الجهاد، وبالتأكيد كان على طريق هذا العمل الكبير الضرب والسجن والقتل، وكل هذه لم تكن بالنسبة لهؤلاء العظماء شيئا مذكورا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها، والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها، فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد قليل نقدم إليكم الفائزون، وعند 4:38 تستمعون من فكر الإمام الخميني. عند 4:51 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني، وبعد ذلك تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عند 5:21 يرفع أذان الصبح على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات يقدم إليكم عند 5:35، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:12، وعند 6:33 نقدم إليكم معالي الأخلاق. معارج النور تستمعون إليها عند 6:43، أما عند 6:57 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب التواصل، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن. الشهيد صالح الصماد سياسي قيادي يمني، كان رئيس المكتب السياسي لحركة أنصار الله وأحد كبار قادتها، كان عضواً في المجلس السياسي الأعلى اليمني، وشغل منصب الرئيس حتى يوم استشهاده، وهو صاحب أكبر مشروع تنموي دفاعي في اليمن تحت شعار يد تبني ويد تحمي.
وفي ختام العام الثالث وبداية العام الرابع نعلن عن إطلاق مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي للعدوان في مختلف الجبهات، مشروعاً تسنده الجبهات ويسند الجبهات، عنوانه وشعاره يد تحمي ويد تبني. ونحن ننطلق في هذا المشروع، نعرف أن الطريق طويل ومحفوف بالتحديات خاصة في ظل العدوان، ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال وصمدنا وحطمنا أحلام الغزاة والمحتلين، فسنكون بإذن الله بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة.
أيها يولا كارم ولد صالح علي الصماد عام 1979 في منطقة بني معاز مديرية صحار محافظة سعدة شمالية اليمن. تخرج من جامعة صنعاء وعمل مدرسا في مدرسة عبد الله بن مسعود في صعدة. تولى مسؤولية رئاسة المكتب السياسي لحركة أنصار الله بعد العام 2011، ثم اختير مستشارا سياسيا لرئيس الجمهورية عام 2014 ليصبح رئيسا للمجلس السياسي الأعلى عام 2016. تميزت شخصية الرئيس الشهيد صالح الصماد بالتواضع والاعتدال والتوافق، إذ كان قريبا من كل المكونات السياسية، وهو ما جعله محل قبول لدى معظم الأطياف السياسية اليمنية. استطاع بحكمته إفشال كل محاولات تحالف العدوان في شق وحدة اليمنيين وإحداث أي اختراق للجبهة الداخلية، خصوصا إبان فتنة كانون الأول ديسمبر 2017، بحيث تمكن عبر التفاف قيادات حركة أنصار الله من حوله من القضاء على انقلاب علي عبد الله صالح والمحافظة على الوضع الأمني في صنعاء والشمال وصيانة تماسك الجبهات. لم يكن الرئيس الصماد ذاك الشخص اللاهث وراء السلطة، وهو ما أكده قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي في أكثر من خطاب له، فلقد كان حريصا على زيارة الجبهات بنفسه على رغم المخاطر الجمة المحدقة به وإمكان استهدافه في أي لحظة، لكن إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وشعبه كان يدفعه إلى التواجد في الجبهات والاطلاع على أحوال المرابطين في الجبهات.
يجب أن نستشعر أن هذه المسؤولية ملقاة على عواتقنا، هي نفس المسؤولية على عواتق أولئك الرجال الأبطال في جبهات القتال. لذلك كل ما نعمله هو في إطار هذا المشروع، يد تبني ويد تحمي، تكافؤ الأدوار، نسعى إلى بناء جيش وطني الانتماء، يمني الهوية، ذاتي البناء، يحافظ على أمن واستقرار وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية دون استثناء.
أعزائي الكرام، في 26 من آذار مارس 2018 أطلق الرئيس الصماد مشروعه في بناء اليمن القوي، وذلك في كلمة أمام المحتشدين بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع العدوان. إعلان قوبل بتأييد شعبي ورسمي واسع النطاق، وعد السلاح الأكثر قوة وفعالية في مواجهة العدوان. المشروع الذي تسنده الجبهات ويسند الجبهات، على حد توصيف الرئيس الصماد، قوامه إيجاد دولة مدنية من أجل الشعب وليس شعبا من أجل الدولة، وهو ما عده تحالف العدوان على اليمن خطرا يهدد وجوده لا يقل عن خطر الصواريخ اليمنية الباليستية. وبعد أعوام من المطاردة والملاحقة ووضعه في مرتبة المطلوب الثاني وتخصيص جائزة مقدارها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، تمكن تحالف العدوان ضد اليمن من اغتيال الرئيس الصماد في 19 من نيسان أبريل 2018 بطائرة أمريكية من نوع MQ-9، وهو ما يؤكد الدور الأمريكي في ارتكاب الجريمة. طب بالشهادة والخلود مراتبا، يا صالح الصماد يا رمز الإبا، وسيحتسي المستكبرون عقابنا، ثأرا سيخزي المعتدين عواقبا. مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم حتى الملتقى، وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، إن ما يحمله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه من معان لمفهوم النهضة والتغيير له ارتباط بالحقيقة الإنسانية وما تنطوي عليه من قدرات وإبداعات خلاقة وأبعاد معنوية وأخلاقية حينما توجه بالشكل الصحيح. وهو بذلك يريد أن يؤكد ضرورة إنجاز عملية نهضوية وتغييرية ليست كالتي حققتها المدنية الأوروبية التي اهتمت باستشارة القدرات الكامنة في هذا الكائن الإلهي من خلال الأبعاد المادية والدنيوية، متناسية أن الإنسان ينطوي على إمكانية التطوير والتنمية في مجالات أخرى أكثر حيوية وأهمية من المجالات والأبعاد المادية والدنيوية. ومن هذا المنطلق فإن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يهتم بإيضاح الأساس التوحيدي الذي تبتنى عليه السلطة والدولة في المفهوم الإسلامي مقابل الأساس المادي والدنيوي الذي تقوم عليه توجهات السلطة في مفهومها غير الديني. لأننا حينما نقول إنه ليس بإمكان أي نظام سياسي أن يدير ويربي الإنسان والمجتمعات البشرية كما تديرهما وتربيهما الحكومة الإسلامية، فذلك لأجل أن كل الأنظمة غير التوحيدية والتي وجدت على يد غير الأنبياء لها رؤيتها الخاصة. ولو فرضنا أن القائمين على هذه الأنظمة كانوا أمناء بتمام معنى الكلمة وكانوا يتحرقون لأجل شعوبهم، إلا أننا لابد أن نلاحظ آفاق هذه الرؤية البشرية إلى أي حد يمكن أن تمتد وإلى أي مدى يمكن أن تصل احتياجات الإنسان. وهل رؤية هذه الأنظمة غير الإلهية وافية بمقدار سعة الوجود الإنساني وقابلية الإنسان على التطور؟ فإن الإنسان هو الموجود الذي له قابلية أن يبدأ سيره المعنوي من الطبيعة ويستحصل كل مظاهر الرقي المعنوي في نفسه من خلال التربية الصالحة ليسمو في مقامه ومنزلته. أيها الأخوة والأخوات، إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعد أن يكرس هذا المفهوم التوحيدي للنهضة فإنه يتوجه لتحديد متطلبات النهضة ومقدماتها التمهيدية كما تستدعيهما الحاجة والوضع القائم في عالمنا الإسلامي. فنرى أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يبدأ بمحاولة لتحديد أزمات الوضع القائم في العالم الإسلامي على مختلف الأصعدة والمستويات. ورغم أن الإمام كما بدأ واضحا من آرائه يرمي إلى تأصيل وتكريس مفهوم معنوي وأخلاقي لمهمة التغيير وعملية النهوض، مما يستلزم عادة استغراق الشخص في أجواء مثالية بعيدة عن الواقع ومحاولة تحليله واستكشاف تناقضاته، إلا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يبدو ورغم ذلك كله واقعيا في رصده لهذه الأمور. لهذا نجده قد دلل على قدرة كبيرة في تشخيص أهم الأزمات التي تقف بتأصلها حائلا أمام إنجاز ونجاح أي محاولة تغييرية هادفة وشاملة. وهذا ما يمكن أن نلمحه بوضوح في العديد من كلمات وبيانات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التي اهتمت برصد واقع المسلمين والكشف عن أسباب التخلف والتأخر التي تتحكم في صياغة هذا الواقع واستمراره على ما هو عليه. أعزائنا المستمعين، في سياق ما ذكرناه فإن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لا يغفل عن المشاكل الداخلية للمسلمين والتي تعيقهم عن تحقيق النهضة المطلوبة والتغيير المنشود في أوساطهم، والالتفات إلى الدور السلبي والخطير الذي يمارسه الأجنبي في إعاقة مهمة التغيير من خلال ما يتمتع به من نفوذ مباشر أو غير مباشر في هذه الأوساط. وهذا النفوذ وتلك الهيمنة يستوعبان الوجه السياسي والوجه الثقافي في بلادنا الإسلامية، مما يستدعي العمل على هذين المحورين معا من أجل إزاحة كل مظاهر الهيمنة الغربية والنفوذ الأجنبي. وهذا ما دفع الإمام الراحل للتركيز عليه والدعوة إلى تحقيقه بكل إصرار، لأنه الباب الذي يمكن للمسلمين من خلاله الوصول إلى الاستقلال السياسي والثقافي. وفي ظل هذه الأجواء تتمكن الذات المسلمة من أن تعيش في الزمن والتاريخ وهي تمارس دورا واعيا وفاعلا في الحياة. هذا الدور هو الذي يعبر عن مضمون شخصيتها والمعنى الذي ينبغي أن تنطوي عليه في حركتها السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وهذا ما يدعو الإمام رضوان الله تعالى عليه لتبني شعار الاستقلال كاستراتيجية لنهضة الأمة في كل الأحوال. ومن يعمل بشكل صريح أو من خلال الأطروحات التي تستلزم استمرار تسلط الأجنبي أو يعطي إمكانية تجديد تسلطه، فإن مثل هذا الشخص يعتبر خائنا للإسلام. نشكر المستمعين الأعزاء لإصغائهم لهذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي. موضوع البحث هو لا عز أرفع من الحلم، ولا تنسونا من خالص دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن العزة لله جميعا، صدق الله العلي العظيم. وفي دعاء مكارم الأخلاق عن مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام: وأعزني ولا تبتليني بالكبر. عطفا على ما سبق والحديث حول العزة، فإن المؤمن عزيز النفس، وعزته من عزة الله سبحانه وتعالى، لأن الناس على صنفين في العزة، فمنهم من يعتز بالله، ومنهم من يعتز بغيره، يعتز بماله، يعتز بمقامه، يعتز برياسته، فإنه وزير يعتز بوزارته. فمن يعتز بعزة الله فهذه العزة دائمية في الدنيا وفي الآخرة، سيكون عزيزا عند الله وعند الخلق وفي نفسه في دنياه وفي آخرته، لأن الله باق وأسماؤه الحسنى باقية وصفاته العليا باقية أبدية سرمدية. فمن يتعز بعزة الله، الإمام الصادق روحي فداه قال: تخلقوا بأخلاق الله، الأخلاق الحسن، لأن الله هو الحسن، هو قديم الإحسان. هذا الخلق الحسن هو خلق الله، الخلق الحسن هي مكارم الأخلاق. ما ورد في هذا الدعاء الشريف عن مولانا زين العابدين دعاء مكارم الأخلاق، والمؤمن المفروض أن يقرأ هذا الدعاء في كل يوم. يحتاج أن يتوسل بالله ويناجي ربه أنه: إلهي كرمني بهذه المكارم، كرمني كما كرمتني بكرامة عامة رحمانية، كرمني بكرامة خاصة رحيمية، فكرمني بهذه المكارم، مكارم الأخلاق. وأعزني، هذه مكرمة، أنه إلهي أريد العزة منك، لأنه العزة لله جميعا. فمن تعزز بعزة الله عزته باقية، لأن الله باق وعزة الله باقية. وأما من تعزز بغير عزة الله فقد ذل، يوما ما هي العزة يؤخذ منه. فجربناها، جربتوها حتما، ما أكثر الشواهد حتى معاصرة، عندنا شواهد معاصرة أنهم تعززوا بغير الله، تعززوا بدنياهم، تعززوا بمالهم، تعززوا بأولادهم، ربما يتعزز بأولاده، يتعزز بعشيرته، وإذا شوفه هي نفس العشيرة صارت ضده، نفس هذا المال انقلب على نفسه، نفس الأولاد صاروا عدوه، لأنه تعززوا بغير الله. يتصور أنه العشيرة عز، طبعا العشيرة عز، ولكن بشرط أن يكون عزتي بعزة الله، الله يتجلى عزته أن يجعلك عزيزا عند عشيرتك، واجعلني عزيزا عند قومي في الدعاء، واجعلني عزيزا عند عشيرتي. لكن من يستند إلى العشيرة ويتصور أنه العشيرة هم الذين يعطوا العزة ويعطوا مثلا الشرف وما شابه ذلك، حتى هناك من يتعزز بنسبه، سيد يتعزز بنسبه، أما أخلاق ما عنده، مثل هذا يذل كما سيأتينا. فلذا العزة لله جميعا، من أراد العزة فإنما يتعزز بعزة الله. المؤمن هكذا، المؤمن والمؤمنة عزتهما من الله سبحانه وتعالى. الأمير، أمير المؤمنين روح فداه، يقول من اعتز بغير الله أهلكه العز. هذا العز اللي لم يكن عز إلهي، عز مالي، عز جاه، عز مقام، عز أولاد، عز عشيرة وما شابه، هذول يسوون سبب هلاكه، أهلكه العز الذي لم يكن من الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق روح الفداه يقول العزيز بغير الله ذليل. هو يتصور أنه عزيز لكن ما يدري في واقع ذليل، ويوما ما هذا الواقع يظهر على الساحة، على أرض الواقع يظهر، يتبين أنه كان يأمل بصديقه، يتعزز بصديقه، وإذا صديق أصبح عدوه، يتعزز بعشيرته، عشيرته انقلبوا عليه، يصدر منه فد خطأ، فد سالوفة مثلا لا تتلاءم مع روح العشيرة، وإذا بالعشيرة كلهم ينقلبون عليه. ومن مصادق العز أمير المؤمنين روح الفداه يقول حسن خلق المؤمن من التواضع، وعزه ترك القيل والقال. المؤمن الذي يتواضع هذا حسن خلق، وعزته أن يترك القيل والقال. الإمام الرضا روح الفداه يقول إن الله يبغض القيل والقال، الله ما يحب القيل والقال، الله ما يحب الهوسة والضوضائية والغوغائية. أمير من في نهج البلاغة عند عبارة كلش حلوة، يشوف الناس وين ما أكو فتنة، وين ما أكو هوسة، وين ما أكو غوغائية يظهرون، فيقول ما لي أرى هذه الوجوه، ما أن تكون غوغائية إلا وتظهر هذه الوجوه، هشون وجوه عمل الخير ما موجودين، بس بالشر بالعركة بالهوسة يشوفه هو شمعة الهوسة، يشوفه هو عمود المعركة، ملاكم المعركة، مهيج المعركة، ما لي أرى هذه الوجوه، كلما صارت فتنة أشوف هاي الوجوه نفسها تيجي، كل فتنة أكو بعضهم هالشكل، كل فتنة أشوف نفس الوجوه تيجي. أما قضايا الخير، العمل الصالح، المشاريع الخيرية، النشاطات الثقافية، أصلا ما إلى وجود، ما إلى اسم، لا تبرع، لا حضور، لا خدمة، لا قدم، لا درهم، لا نفس أبد. أما خلص الهوسة، خلص العركة، أشوف هو الراية، هو العلم، يهز شيطان، شيطان يتجسد بمثل هؤلاء الناس الغوغائيين. لذا قال عليه الصلاة والسلام وعزه ترك القيل والقال. الإمام الصادق روحي فداه قال العز تذل الحق إذا لزمك. علامة العز الإلهي أنه قل الحق ولو على نفسك، تصير عزيز بعزة الله، هاي واحدة من علاماته، أنه تقول الحق ولو على نفسك، فتلزم الحق على نفسك وتذلل نفسك أمام الحق، أنت تكون عزيز. بعضهم يتصور أنه الذل أمام الحق هاي ذلة، لا بالعكس، هذا عين العزة، عين عزة الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الحق والحق لازم يظهر، سواء كان هذا الحق لك أو لغيرك، لك أو لغيرك، لغيرك يعني إذا كان على نفسك، فقل الحق ولو على نفسك، ولو كان الحق مر. أما لا تتصور أنه إذا قلت الحق يتضرر الإنسان، مستحيل. الحق جميل، ومن يفعل الحق ويقول الحق جميل. ربما في ظاهر الأمر، ربما في بداية الأمر الإنسان يتصور أنه إذا قلت الحق أنا أكون ذليل، لا، أقول الحق لزوجتي، أشوف حق مع زوجتي أقول الحق معاك، معاكي، شلون أقول لزوجتي الحق معاكي؟ هذا صير ذليل لزوجتي، لا بالعكس صير عزيز. إذا عرفت زوجتك أنك إنسان منصف، إنسان محق، دور تلخ لمن تحكي الحق هي تطيعك، لأنه تقول هذا منصف، هذا مؤمن، هذا متدين، فديوم شان الحق وياي وقال الحق وياك. إذن الآن اللي حق وياه المفروض أن نقول الحق وياك، فيصير تفاهم، يصير احترام متقابل، حياة اللي بيها تفاهم واحترام وتوافق بين كل اثنين، بين شريكين، ماكو فرق زوج وزوجة، بين شريكين، بين صديقين، بين أخين، بين أبو أم، بين أبو أولاده، أم وأولاده، ماكو فرق. فقل الحق ولو على نفسك تكون عزيزا حينئذ. هذه كلها ذكرها الروايات، لأنه كلامكم نور. لا عز أرفع من الحلم، أمير المؤمنين روحي فداه يقول لا عز أرفع من الحلم، كظم الغير، الحلم حلم، حلم مو العلم، الحلم يعني أنه يؤذيك الجاهل. الحلم وين يتبين؟ عندما يؤذيك الجاهل. أنت تدري هذا الجاهل ليش خلي دابك ودابه، وحتى إذا تجاسر عليك بما أنه جاهل احلم عنه، يعني كن حليما أمام الجاهل، لا تلاسن الجاهل، لأنه الإنسان عندما يلاسن الجاهل يعني يجعل لسانه بلسان الجاهل، يسموه تلاسن. عندما يتلاسن ويجعل يعني هو ينحط مقامه في المجتمع. يا أخي هذا طفل، أنت خال، أنت رجل كبير ومحترم مقدر في المجتمع، خالت تأبك وتأب هذا الطفل، الناس ما تقبل من عندك، الناس ما تقبل من إنسان عالم. الجاهل سوى فشي يقول أنت عالم، أنت رجل فاضل، عوزوي متدين معمم، ناس تصلي وراك جماعة، هذا الجاهل كشف الدهشاية، تصرف تصرف جهلي، اعفو عنه. من مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك. هذا الجاهل ربما يظلمك، عفو عنه، جاهل ما يفهم، لو كان يفهم ما فعل ذلك. فلذا لا عز أرفع من الحلم. يا رب الحسين بحق الحسين، إيش في صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تقبل منا أعمالنا بأحسن قبول، وأنبتنا أحسن منبت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين. ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب